بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يغالبني الحياء وأنا أتحدث في هذا المجلس الطيب المبارك بحضرة هؤلاء الأساتذة الأفاضل الذين كنا نسمع قبل سنوات عن جهودهم العلمية والدعوية، فنثني خيرا وندعو لهم بأن يبارك في جهودهم وأعمالهم. ثم كتب الله عز وجل، وهذا من لطيف التقدير، أن نجتمع بهم في هذا المجلس الطيب المبارك. أخص بالذكر الدكتور محمد عز الدين التوفيق، الذي ما جمعني به قبل اليوم مجلس مع عظيم حرصي على ذلك، وأيضا دكاترة الشعبة الدكتور الزنيفي الذي تأتيني منه أو عنه أصداء حسنة طيبة، والدكتور الصمدي وغيرهم، ثم أيضا الدكتور هيثم طلعت الذي كتب الله عز وجل أن نلتقي به هنا، وهو صاحب الجهود الطيبة المباركة في مجال مقاومة الإلحاد. فأنا يغالبني الحياء إذن، وأحس بنوع تواضع، بل أقول يكاد عثنوني يمس مقدمة رحلي، مجازا لا حقيقة، تواضعا أمام هؤلاء الأفاضل حقيقة لا مجازا، وإنما يعينني على الحديث بحضرتهم رجاء أن يصوبوا لي إذا أخطأت، أو يصلحوا لي إذا حدت عن قويم الكلام. الكلام عن الإلحاد الجديد وأسبابه المعرفية والنفسية إنما يكون مشروعا إذا كان الإلحاد خلاف الأصل، فإنما يبحث عن سبب ما هو خلاف الأصل، أما الأصل فلا يسأل عن سببه وعلته. والأصل في الناس الدين، منذ أن كان الإنسان على هذه الأرض، وما عرفت حضارة من حضارات الناس عبر التاريخ الطويل بعدا عن الدين أو إغفالا لفكرة وجود الخالق سبحانه وتعالى، بل حتى في هذا العصر الذي نتحدث فيه، جرب الناس في أوروبا أن يبتعدوا عن الدين ويقصوه عن السياسة، ويقصوه عن المجتمع، ويقصوه عن الحياة كلها، فكانت الحداثة بخوائها الروحي، ثم جاءت بعدها نظريات ما بعد الحداثة التي أبطلت كثيراً مما في الحداثة، وثبتت أموراً أخرى من قبيل غياب المعنى، ومن قبيل أفول فكرة الواجب، ومن قبيل سيطرة الفردانية على الناس، وسيطرة الاستهلاك، وجعل الفرد في مقابل جشع السوق وغول السوق، وغير ذلك من ألوان العبث في الأدب وفي الفن. كل ذلك جعل الغربيين اليوم بعد أن رفعوا شعار موت الإله كما في العبارة المشهورة لنيتش، يتحدثون اليوم عن موت الإنسان نفسه، لأن الإنسان الذي أريد له في الحداثة أن يعوض الإله وأن يجعل مركزاً للكون، تسلطت عليه فردانية ما بعد الحداثة وجشع السوق، لكي يصبح هذا الإنسان أيضاً في مهب الريح. ولأجل ذلك، وخلافاً لما يظن الكثيرون، فإن هنالك رجوعاً إلى الدين والتدين عند الغربيين. قرر هذا كثير من فلاسفتهم المعاصرين، وقرره كثير من أدبائهم وروائيهم، سواء أكان ذلك رجوعا إلى الدين عموما أو إلى الإسلام خصوصا، لأن الإسلام يحمل في جيناته قدرة على مقاومة هذه النظريات الإلحادية واللادينية أكثر من أديان أخرى تم تدجينها خلال مرحلة الحداثة. عموما هنالك رجوع إلى الدين، لكن نحن كعادتنا نبقى متأخرين، لا تنتقل الفكرة إلينا من الغرب حتى تستقر عندهم مدة يسيرة من الزمان. فلنا أن نسأل عن أسباب هذا الإلحاد، وحينئذ فيمكننا أن نرجع الأسباب عموما إلى ألوان أو إلى أصناف معينة. هنالك أسباب معرفية، وحين نتحدث عن الأسباب المعرفية فذلك في الإلحاد القديم أسباب عقلية، شبهات فلسفية، وفي الإلحاد الجديد كما تفضل أخونا في الغالب هي أفكار وشبهات أو أدلة بحسب مقياس القوم ليست عقلية وإنما علمية، بمعنى العلم الحديث تجريبيا كان أو غيره. فإذا هنالك شبهات معرفية، وهنالك أسباب حضارية، وهذا قل من يتفطن له، فإن التاريخ الحضاري للغرب عموما ولأوروبا خصوصا هو تاريخ صراع مع الدين، هو تاريخ نهضة بنيت على أنقاض الدين، هو تاريخ تحرير للعقل على حساب الدين، فترسخ في الوعي الغربي أن الدين والعقل نقيضان، وأن الدين والتحضر والتقدم نقيضان، وأن الدين لا يجتمع مع العلم الحديث. ترسخ هذا عندهم بعد سيرورة، بعد مسار تاريخي لم نعرف منه شيئا، ولكننا أخذنا مخرجاته فيما بعد، فيما دخل إلينا من مخرجات الحضارة الغربية، فدخلت إلينا هذه الأفكار مع أننا لم ندرك شيئا من مقدماتها ولا عرفنا شيئا من أصولها، وترسخت عندنا في بلادنا هذه الأفكار المأخوذة من هذا المسار الحضاري المخصوص. وهنالك أسباب غير علمية ولا معرفية ولا حضارية، قد تكون من قبيل الأسباب النفسية، تتدثر في بعض الأحيان بما يسمى مشكلة الشر، وقد لا تتدثر بذلك أصلا، بل تكون مجرد ردة فعل على مجموعة من الابتلاءات أو من الإشكالات. وإلى جانب هذه المشاكل أو الأسباب النفسية هنالك أسباب غير علمية أيضا، من جهة هذا النوع من أو هذه السيطرة، هذه الهيمنة الإلحادية على العالم الغربي خاصة في مجالات التعليم والإعلام، بمعنى أنه في فرنسا مثلا، وأنا أتابع الفرنسيين جيدا، في فرنسا مثلا يستحيل أن تحضر في لقاء تلفزي مثلا وأن تقول أنا مع الخلق، لا من جهة أن تقول أنا أختار هذا الاختيار، بل أن تقول أنا مع الخلق لأن الدليل العقلي أو الفلسفي أو العلمي يثبت الخلق. استحيل أن تقول هذا، ستوصم بالرجعية، بالتخلف، بالدعوة إلى الأديان، بروزيليتيزم، ستوصم بأشياء وأشياء. ولذلك يمكنك أن تقول أختار الإلحاد لدليل عقلي، لكن لا يمكنك أن تقول أختار الإيمان لدليل عقلي أو علمي، وهذا إشكال كبير. السيطرة، الإرهاب الفكري الذي يمارس في الإعلام وأيضا في التعليم، في الجامعة هنالك أشياء، في جامعتهم أقصد، هنالك أشياء لا يمكن أن تقال عندهم، هذا الإرهاب الفكري هو من أسباب الإلحاد أيضا، وعلينا أن نكون متفطنين لهذا الأمر. بعد أن عرفنا إذن الأسباب على جهة الاختصار الشديد، لنا أن نقف مع شيء مهم أريد أن أرسخه في أذهاننا أجمعين إذا أذنتم لي. القضية ليست في الرد على شبهات الإلحاد، ولكن القضية الأساسية هي في هدم الأسس التي بني عليها الإلحاد. يقولون كثيرا الوقاية خير من العلاج، فبدلا من أن ننشغل بالرد على الإلحاد، بمعالجة فكر الإلحاد، نحتاج إلى أن نقي شبابنا من الوقوع في الإلحاد. والوقاية تكون عبر التحصين، والحال أننا مقصرون جداً في تحصين أنفسنا وتحصين أبنائنا وشبابنا من الإلحاد ومن اللادينية عموماً. إذن نحتاج إلى إعادة النظر في كثير من الأخطاء التي نقع فيها. هنالك جهود مشكورة محمودة لمجموعة من المراكز العلمية التي تضع أسس مقاومة الإلحاد. مركز يقين هو نوع من هذه المراكز، وهنالك مراكز أخرى في مشارق الأرض ومغاربها كما يقال، لكن إشكالنا الأكبر كيف نقي أنفسنا من هذا الإلحاد. إذن نحتاج إلى وضع أسس للوقاية تغنينا عن كثير من العلاج. حتى هذه الشبهات المثارة هي شبهات متناسلة لا تنتهي، وتقدم بين الفينة والأخرى بصيغ مختلفة بطرق متعددة، وقد نرد على الشبهة اليوم فتخرج لنا الشبهة نفسها بصيغة أخرى، فيأتي عندنا الشبان الذين ليسوا محصنين علميا ولا عقديا يأتون إلينا ليسألوا كيف نصنع مع هذه الشبهة. والحال أن الشبهة موجودة قديما، مردود عليها قديما، ولكن لأجل تغيير يسير في الخطاب أو في الصيغة يحتاجون إلى إعادة النظر في الرد عليها. فإذا هناك إشكال من جهة أننا نحتاج إلى الوقاية، والوقاية في نظري تكون معرفية وفكرية وتربوية. فأما الوقاية المعرفية فأول ما أقرره فيها هو أننا نحتاج إلى إعادة النظر في تعاملنا مع العلوم الشرعية. العلوم الشرعية للأسف لم تعد تلقن بالشكل السليم والصحيح لآحاد المتدينين، ونجد كثيرا من المتدينين يقولون نحن ملتزمون هكذا بهذه الصيغة، نحن متدينون، لكن مقدار علمهم الشرعي ضعيف جدا. وإذا علمنا أن أكثر الإشكالات الإلحادية والشبهات التي يثيرها الملاحدة هي إشكالات متعلقة بالدين لا بقضية وجود الله عز وجل، فنحن نحتاج إلى إعادة النظر في دراستنا للعلوم الشرعية. يأتيك واحد على اليوتيوب فيتحدث في قضية دينية يثير شبهة متعلقة بالإسلام، متعلقة بالحديث، بالقرآن، بالسنة، بالأصول إلى غير ذلك، يجد له آذانا صاغية من أناس ما سمعوا بهذه الأمور من قبل، وينتج من ذلك أنهم يميلون إلى قوله، فإذا به يجرهم جرا ويؤزهم أزا إلى الإلحاد. يعني الانتقال من إشكالات مع الدين إلى إشكالات في إثبات وجود الله عز وجل. نحتاج إلى إعادة تدريس أبنائنا العلوم الشرعية والتركيز على ذلك، خاصة علم أصول الفقه الذي هو أداة الاستنباط، وعلوم العربية التي بها يفهم الوحي، يفهم القرآن، وتفهم السنة النبوية. ثم أيضا أن نعيد النظر في بعض التأصيلات التي دخلت إلى الدين وتبناها بعض العلماء أو بعض طلبة العلم، فسوغوا بها ما لا يحل تسويغه من ظلم سياسي أو من ظلم اجتماعي، ونتج من ذلك أن هذا المسكين، هذا الشاب يأتي فيجد ظلما أمامه، ثم يرجع إلى أهل الدين، علماء كانوا أو من الدعاة، فيطلب منهم رأيهم في هذا الظلم الاجتماعي أو السياسي، فإذا به يجد بعض النماذج، هي قليلة لكنها مؤثرة، بعض النماذج لبعض هؤلاء ماذا يصنعون؟ يسوغون هذا الظلم ويفتحون له المجال ويأتونه بما يوافقه من وحي، من كتاب أو من سنة. هؤلاء يساهمون في إنتاج الإلحاد، فنحتاج أن نقف أمام هؤلاء المسوغين لما لا يسوغ، المبيحين لما لا يباح من أمور الظلم المنتشرة في بلادنا. ثم أيضا في الجانب المعرفي مسألة في غاية الأهمية، وهي قضية مراتب الأعمال. لو سألتكم الآن سؤالا، هل يمكن أن يكون المسلم شاربا للخمر؟ هل يمكن أن يكون المسلم زانيا؟ لأجبتم، لأن لديكم من العلم الشرعي ما يبيح لكم الإجابة، لأجبتم هذا ممكن. لكن كثير من عوام المسلمين لا يعرفون ذلك، ونتيجته أنه في ظل هذه الفورة من الشهوات التي تنتشر الآن في بلادنا، في هذه الشهوات الناس يميلون معها، يميلون إلى شرب الخمر، إلى الزنا، إلى كذا، ثم يجدون أن هذه الأفعال وهذه الذنوب مناقضة لإيمانهم بالله عز وجل، وينتج من هذا بسبب جهلهم بمراتب الأعمال، ينتج أنهم يقولون أنا أعيش في حالة نفاق. وتأتيني أسئلة كثيرة من هذا القبيل، واحد يقول لك أنا واقع في الزنا، وللأسف الشديد وأنا يعني ضعفت فوقعت في الزنا، وبعد ذلك أنا لحيائي من الله تركت الصلاة ليومين أو لأسبوع، وماذا بعد ترك الصلاة؟ الإلحاد. فإذا هذا بدلا من أن يفهم أن وقوعه في الذنب يصحح بالطاعة ويصحح بالإقبال على الفرائض، بدلا من ذلك يحاول تصحيح الذنب بجهل منه بالوقوع في ذنب أعظم. فنحتاج أن نقرر في الناس أنك إن ارتكبت كبيرة من الكبائر أنت لم تخرج من التوحيد، لم تخرج من الإسلام، بل تحتاج فقط إلى يسير من التصحيح. ثم أيضا في الجانب المعرفي نحتاج إلى إعادة النظر في الدرس العقدي، وأنا من أشد الناس تشددا ولنقل كلاسيكية وتقليدية في مجال تدريس العلوم، ومع ذلك فأنا من أشد الناس دعوة إلى تجديد الدرس العقدي. هنالك مجموعة من الأبحاث المهمة التي ورثناها عن المتقدمين يمكن أن ندرسها اليوم أيضا، لأنه لا يزال تدريسها مشروعا اليوم، لكن هنالك أبحاث نطيل فيها لا فائدة منها اليوم، وهنالك أبحاث فائدتها عظيمة كقضايا التحصين في مجال الإلحاد، ومع ذلك لا تدرس في الدرس العقدي المعاصر. فنحتاج إلى إعادة النظر وإلى إدراج هذه المباحث. ليس المقصود أننا في الدرس العقدي نبدأ نأتي بالشبهات ونرد عليها، لا، بل نضع أصول الإيمان بالله عز وجل وأصول تثبيت هذه العقيدة، عقيدة وجود الله سبحانه وتعالى. في الجانب الفكري ذكرنا آنفا أن هنالك تطورا حضاريا غربيا أدى إلى الإلحاد، وأنه تطور لم نعرفه نحن، وإنما دخل إلينا في المرحلة الكولونيالية بقوة الحديد والنار. نحتاج أن نقرر أولا أنه لا تقليد في الحضارة. لو فرضنا جدلا أن التقدم الحضاري الغربي هو بسبب تركهم للدين، لا يلزم من ذلك أننا إن تركنا الدين نتقدم حضاريا، وقد تركت كثير من البلدان الدين ومع ذلك لم تتقدم حضاريا، كثير من الدول لا أريد أن أمثل، وبالمقابل هنالك كدول ما تزال محافظة على تدينها، وأيضا لا أريد أن أذكر أمثلة، وهي مع ذلك تتقدم حضاريا. فإذا لا تقليد في الحضارة. ثانيا، لا ينبغي أن نحمل الفكرة أخطاء من يطبقها. إذا كانت الكنيسة قد أذنبت وأخطأت وحاربت العلم وحاربت العقل، فلا يلزم من ذلك أن الدين الذي كانت تمثله هذه الكنيسة باطل، ومن باب أولى لا يلزم أن كل دين وإن لم تكن فيه كنيسة يكون كذلك باطلا. فنحتاج إلى تركيز هذا المعنى الفكري، وأيضا نحتاج إلى تركيز معنى فكري آخر، وهو أن هذا المزاج العلماني المهيمن اليوم على العالم كله وعلى بلادنا أيضا هو مزاج بطبيعة الحال من أهم أصوله النسبية، نسبية الحقيقة. فأول ما يتعلمه الشاب بدلا من أن يتعلم أصول دينه، أول ما يتعلمه هو ماذا؟ هو أن الحق نسبي، الأديان كلها شيء واحد، الدين والإلحاد شيء واحد، المذاهب شيء واحد، الطوائف شيء واحد، يمكن أن تلتزم بما شئت وأن تفعل ما شئت، المقصود أن لا تؤذي الآخرين بحسب ما يزعمون، وإلا فإنهم في الغالب أكثر الناس إيذاء لغيرهم. لكي لا نطيل ننتقل مباشرة، إن كان في المجال الفكري هنالك مباحث أخرى كثيرة، ننتقل إلى الوقاية التربوية. وأنا أقول، أنا أزعم بأننا مقصرون في هذا المجال تقصيرا شديدا جدا. كل من له مسؤولية تحصين الشباب من الإلحاد تربوياً مقصرون في هذا المجال. كثير من المتدينين انشغلوا بفتات من الفكر، بفتات من التصنيفات، بفتات من النزاعات، قد تكون سياسية وقد تكون دعوية، انشغلوا بهذا كله عن أن يعقدوا مجالس الخير، مجالس الدعوة التي يتربى فيها المسلم الشاب على الخير، يحصن نفسه من الناحية القلبية. هذه المجالس التي ضاعت، مساجدنا قصرت، حركاتنا الإسلامية قصرت، علماؤنا قصروا، دعاتنا قصروا في هذا المجال. كان الشاب قديما قبل 20 أو 30 سنة إذا تدين، إذا التزم بالمصطلح المشهور، فإنه يجد حاضنة تربوية وفكرية وعلمية يلج إليها وتؤطره فكريا وعلميا وتربويا. صار الآن الشاب إذا تدين يترك لنفسه، يختار ما يشاء، يدخل إلى الإنترنت، إلى المواقع، يختار منها ما يشاء، وهنالك يجد فوضى عارمة. يدخل إلى مواقع التواصل فيجد فيها كل من هب ودب، ويجد فيها من يتكلم بما لا يعلم ويهرف بما لا يعرف، ويجد فيها كل سيء، فقل منهم من يسلم من هذه الفوضى العظيمة. لذلك نحتاج حقيقة إلى أن يكون لدينا تحصين تربوي لهؤلاء. أدعو الجميع، أدعو جميع من له مسؤولية معينة في هذا المجال أن يقوم بدوره. إذا كان الشاب صغيرا فإنه يحتاج إلى أن تجالسه، أن تربيه، أن يقرأ من سير الصحابة، أن يقرأ في القرآن ويفهمه، أن يقرأ في السنة ويفهمها، أن يتحصن بسير السلف الصالحين، أن يتعلم من هذا الخير الذي تركه لنا أئمتنا المتقدمون ففرطنا فيه تفريطا عظيما. نحتاج إلى إعادة النظر في هذا الأمر. ثم هذا في مجال يعني التحلية. ثم هنالك مجال التخلية. في هذا المجال نحتاج إلى، وهذه مسألة مهمة جدا، إلى منع الناس الذين ليست لهم حصانة من التعرض للشبهات. كثيرا ما يأتيني شخص صغير فيقول لي: يا فلان، يا شيخ، أنا دخلت في نقاش مع ملحد مثلا أو مع لا ديني معين، فقال لي وقلت، ثم لم أستطع جوابا، أرجوك يا شيخ بسرعة يعني أنقذني، فأنا أحتاج إلى جواب. فيكون جوابي الأول: وما الذي أولجك لهذا النقاش أصلا؟ ما الذي أدخلك إلى هذه الشبهات التي لا تستطيع التعامل معها؟ بطبيعة الحال هنالك هذه أصول، في الحقيقة أصول لفكر الوقاية، كل أصل يمكن تفصيله أكثر من هذا، لكن هنالك أفاضل آخرون يمكنهم أن يفصلوا في هذا الأمر، الدكتور هيثم طلعت والدكتور المقرئ أبو زيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.